الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة التي لا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله جل وعلا صيام رمضان وقيامه، فهنيئاً لمن صام وقام إيماناً واحتساباً، والحرمان لمن حرم ذلك. فنسأل الله ألا يحرمنا فضله، وإن من علينا بالصيام والقيام فنسأله القبول. قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول: يأتون بهذا الخير كله وقلوبهم وجلة أن لا يتقبل منهم. فنسأل الله الإعانة والهداية، وليحرص كل واحد منا على تدبر القرآن الكريم، يحرص على استحضار قلبه وعقله، والشيطان حريص يذكرك بأشياء كثيرة أنت غافل عنها، فيشغلك بكثرة الوساوس. فاستحضر ذهنك عند سماع القرآن الكريم، والقرآن عربي وأنت عربي، وهذا من فضل الله، فلهذا يفهم الكلام كلنا، وليس المطلوب التعمق في تفسير الآيات، يكفي أن تفهم ما أراد الله بذلك الكلام. ومن حرك قلبه أعانه الله على الفهم والتدبر. أيها الإخوة، آيتان مرت بنا الليلة بلفظ واحد، فيهما عظة وعبرة. قال الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في أول ذكر بني إسرائيل وفي النهاية يقول الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يتلولى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، والثانية: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لا يجزي عنك أبوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا أولادك ولا إخوانك ولا قبيلتك ولا عشيرتك، ما أحد سينفعك. والله عز وجل يلفت الانتباه إلى أنه ربما ضحى الإنسان بدينه من أجل من لا ينفعه ولا يجزي عنه شيئا. فترى الرجل ربما قتل النفس المحرمة من أجل عشيرته أو قبيلته أو أصدقائه وجماعة ونحو ذلك، ولا ينظر هل هذا يرضي الله أم لا يرضي الله. وربما تعصب مع من يحب فقال الباطل وانتصر للباطل وكذب الصادق وصدق الكاذب واغتاب ونمى وكذب وسب ولعن وشتم إلى غير ذلك، بحجة أن هؤلاء خصوم صديقه هذا، سواء كان من قبيلته وعشيرته أو يوافقه في رأيه وهواه. فالله يقول لا تنظر إلى هؤلاء الذين حولك، انظر ما أمامك، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل في سورة لقمان: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار حق، فلا تغرنكم الدنيا فتشغلكم عن الجنة وتشغلكم بأشياء تكون سببا لدخول النار، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الجن وأعوانهم يشاطئ الإنس، فإنهم ربما لبسوا لك الأمر حتى جعلوك تقع في الباطل. لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يعني ما بقي أقرب من الأبناء والآباء، لا هذا يغني عن هذا ولا ذا يغني عن ذاك، لا الابن سيعطي أباه من حسناته ولا الأب سيعطي ابنه من حسناته، لا الابن سيأخذ من سيئات أبيه ولا الأب سيأخذ من سيئات ابنه. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا معه ولد، قال: تحبه؟ قال: نعم. قال: إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. نعم. وهذا كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما أحد يحمل ذنب أحد. إذا جلست في بيتك وزوجتك وأولادك أمامك، خذ لحظة تفكر وأنت صامت، وانظر إليهم واحدا واحدا، من منهم سيفدي نفسه، سيفديك بنفسه من النار، من منهم سيقول أنا أدخل بدلك النار. انظر إليهم واحدا واحدا، قلوا أم كثروا، مهما كان برهم في الدنيا، مهما كان برهم، مهما كان احترامهم وتقديرهم وتفانيهم في حبك، لكن هذا أمر ينتهي عند هذه القضية، لا سيدخلون بدلك النار ولا سيعطونك من أعمالهم وحسناتهم. ولهذا قال الله عز وجل، وهذه من جملة الآيات التي في المعنى السابق: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يغنيه عن ماذا؟ يغنيه عن الانشغال بغيره. ولاحظ أن القضية ليست مجرد ترك، يوم يترك المرء أباه، لا، يفر. يفر، ما هو وقت اللقاءات ولا العلاقات الأسرية، يفر، يوم يفر المرء من أخيه. فلهذا ليسعى الإنسان في صلاح نفسه ولا يقع في معصية الله من أجل أحد. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بعملك لا بعمل غيرك. المطلوب منك أن تسعى في صلاح من تحت يدك، لا أنك تكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسك. ما سينفعك الذي يرضي أولاده بشراء التلفاز؟ هذه في سجل سيئاتهم، وهي في سجل سيئاتك أيضا. لو اكتسب كل واحد منهم وكانوا 10، كل واحد 100,000 سيئة، مليون سيئة، هم متوزعون الآن 100,000 وأنت تأخذ المليون كله، تأخذ المليون كاملا، لأنك أنت السبب. وربما يكتسبون هم الملايين من السيئات، معاصي بصرية وسمعية وقولية وقلبية، حال النظر، فأنت المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. وهكذا بارك الله فيكم، إذا كان يغض الطرف عن أهله وأولاده في شأن الصلاة أو في شأن الحجاب أو في غير ذلك من الأمور، فهذه ذنوب عليه، ما سينفعونك. اجبرهم على طاعة الله تبرأ ذمتك، اجبرهم على طاعة الله تبرأ ذمتك. والهداية بيد الله جل وعلا. فنسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. فالآيات كما سمعتم التي مرت بنا في سورة البقرة مع الآيات الأخرى غاية في الأهمية والتنبيه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كلام واضح وكلام علمي قاله الله عز وجل، تستفيده وتفهمه ولا يخفى عليك معناه. يقول: هل يصح تسمية صلاة التراويح بصلاة القيام؟ لا فرق، هذه صلاة التراويح، إذا لم تكن هي صلاة القيام فأين حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ معناه أننا ما عملنا به، سيلزم أننا كمل رمضان وما قمنا رمضان، لا يمكن. صلاة التراويح هي صلاة القيام وهي صلاة الليل، لا شك، لا فرق، إنما سميت في رمضان التراويح. قال: الذي صلى التراويح وصلى الوتر هل له أن يصلي بعد ذلك إذا رغب في الصلاة؟ نعم، لا مانع، المجال مفتوح، ولو يصلي 100 ركعة المهم أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ويصلي ما شاء ولا يوتر، لأنه قد أوتر حين صلى التراويح. قال: الذي يصلي مع إمامه التراويح ست ركعات ويترك ركعتين لعذر من مرض ونحوه، ثم يصلي مع إمامه الوتر، هل يكتب له أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ نعم، يكتب له بإذن الله، فقد حرص على البقاء من أجل هذا، فلا مانع أن يرتاح ما دام مريضا مدة ركعتين، ثم يقوم يصلي الوتر مع الإمام. ما حكم السفر في رمضان لأجل الإفطار؟ هذا من الحيل التي لا تجوز، ويعتبر عاصيا بفعله هذا، يحمل نفسه مشقة السفر من أجل الإفطار. فعلى كل حال هي تذكر كمسألة، ونادرا ما تحصل. المهم ينصح على ألا يفعل هذا. قال: الذي يموت من أولاد الكفار وقد أوشك على البلوغ، ما مصيره يوم القيامة؟ لا يزال مرفوعا عنه القلم، فلا نقول أوشك، لا، القضية بلغ، إما بإنبات شعر العانة أو ببلوغ 15 عاما أو بالاحتلال، فأيما واحدة من هذه وصل إليها فقد بلغ، أما قبلها فلا يعتبر بالغا، اجعلها مثل خط المسطرة، قبل البلوغ بعد البلوغ، فالذي قبل البلوغ يعتبر من الصبيان الذين سيكونون حول نبي الله إبراهيم، الذين رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوم. قال: هل ورد الدليل في صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد؟ نعم ورد، لكن ما استحضره الآن، المهم أنه وارد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن تصلى الوتر بسلام واحد. شخص لديه مرض لا يفارقه، وإذا لم يستطع الصيام ولا القضاء، دعني من إذا، قرر، قل لا يستطيع الصيام ولا القضاء، إذا كان يستطيع الصيام يلزمه، هذا أولا. إذا كان يستطيع الصيام مقطعا، يصوم يومين أو ثلاث ويفطر يومين أو ثلاث، هو في رمضان، ثم يصوم يومين أو ثلاث ثم يفطر، يصوم ويرتاح، ثم بعد رمضان يصوم ويرتاح نفس الطريقة حتى يكمل، يلزمه هذا. لكن إذا كان لا يستطيع الصيام ولا القضاء، مرضه مانع له من الصيام، ومرضه مزمن لا يرتفع عادة من الناس حتى يموت، من ابتلي به يظل به حتى يموت، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، ويكون المقدار كيلو ونصف. نعم، فإذا كان الشهر 30 يوما يطعم 45 كيلو. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.